الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهدايته إلى الإسلام وسخرنا في طاعته ودعوته، كما أشكره سبحانه وتعالى على انضمامنا تحت هذه المظلة المباركة المنيفة الجامعة الإسلامية. ولا يسعني أن أنسى الشكر الجزيل لمعالي المدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد علي العقلة والكوكبة الذهبية الممتازة التي هي تشكل فريق عمل علمي وإداري من النجوم والكواكب الزاهرة من وكلاء الجامعة وعمدائها وموظفيها ومسؤوليها، كما أزجي التحية المباركة إلى هذه الوجوه المضيئة والأكف المتوضئة والألسنة الذاكرة من أبنائنا الطلاب الذين شكلوا مفهوما وخطابا جديدا لهذه الجامعة التي وصفت بالجامعة التي لا تغيب عنها الشمس، وأنا أقول أنها الشمس التي لا تغيب عن العالم. ومن هنا فإننا حينما نتحدث في هذا المنبر فإنني أستحضر هذا العالم من مشرقه إلى مغربه في هذه القاعة المباركة الطيبة. أيها الإخوة، مما استقر في الوجدان وقام عليه البرهان أن أعظم مؤثر في تاريخ الإنسان على الإطلاق هي الأديان والإيمان، فلا أحسب مؤثرا ومحركا لأحداث التاريخ والواقع بما في ذلك في تاريخنا وواقعنا المعاصر أن الدين هو المحرك والمؤثر في حياة البشر. وحسبنا أن نستحضر تاريخ الإيمان ورحلته المباركة على هذه البسيطة، ولا نذهب بعيدا عن تاريخ الإيمان والإسلام في هذه الملة المباركة، أعني الإسلام العظيم وما أحدثه من صلاح وخير وبركة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا بل إن النهضات البشرية من إسلامية وغير إسلامية إنما ارتبطت جميعا بحسن خطابها الدعوي، ومن هنا فإن حركات التجديد التي نهضت بالإسلام وأصلحت مجاري التاريخ ومسيرته هو الخطاب، أعني الخطاب الدعوي الذي يمثل اللسان الناطق والمعبر الحقيقي عن كل ملة ونهضة وديانة. فلذلك لا نعجب حينما نخصص هذا العنوان للبحث في أعظم مؤثر في مجريات التاريخ البشري، ألا وهو الخطاب الدعوي الذي كان، واخترت عنوانه واقترح بعض الفضلاء أن يكون بعنوان الخطاب الدعوي بين الموجود والمنشود أو بين الواقع والمأمول. كلمة الخطاب لها معنيان، معنى بسيط من خاطب يخاطب مخاطبة وهو مراجعة الكلام، ومن معنى آخر ذو طبيعة تركيبية نظامية هيكلية، فيعنى به النظام المتكامل للدعوة بمضامينه المعرفية وأقسامه وأنساقه وأسسه وأهدافه. وإنما يميز بين هذه الأنواع حسب السياق. وهذا الخطاب الدعوي لابد أن تتوفر فيه مواصفات ترفع سهمه وتعلي شأنه وتجعله مؤثرا نافعا راسخا عميقا دقيقا، وذلك أنه لا يخرج عن ثلاث أمور: الأداء العامي، وهو معالجة القضايا اليومية بأصوات وتراكيب في غاية الاضطراب والعجمة، وهذا لا يمكن أن يدخل وإن دخل واقعا كما سنتحدث. والآخر الأداء العلمي، وهو أداء الخطاب بألفاظ وتراكيب تعتمد على الصحة ولا شيء غير الصحة. وأما النوع الثالث فهو الأداء الفني الذي يعتمد على نقل الأفكار بلغة فصيحة وعبارة بليغة، والذي ننشده أن نجمع في خطابنا بين الأداء العلمي والأداء الفني لتكتمل الصورة في رونقها البلاغي والجمالي الذي ننشده ونسعى إليه بجمال الأسلوب وبلاغة اللفظ ودلالة المنطق وحسن العبارة والسياق بما يقتضي ويناسب الحال والمقام. كيف نعجب أيها الإخوة حينما نتحدث عن أهمية هذا الموضوع، فإنه أساس وأحد مقومات ملك سليمان: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب يعني البيان البين الذي لا يحتمل الالتباس، بل هو بيان لا إسهاب فيه يخله ولا اختصار لا إسهاب فيه يمله ولا اختصار يخله. نحن مدعوون أن نرتقي إلى مستوى ديننا العظيم المسؤول عن هداية البشرية كلها، حيث أن كلمتين في كتاب الله تفيد أن هذه الديانة مسؤولة عن إرشاد الدين وإرشاد العالمين، وهي كلمة الناس: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكلمة العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هنا فهناك دواع ملزمة وضرورات واقعة للحديث في هذا الموضوع. أولها: نحن في أزمنة الأسئلة المحرجة والإجابات المعقدة، نحن في عالم ممنهج مؤسسي منظم لا يمكن أن تجدي فيه الشعارات الرنانة والعبارات الطنانة، لابد من برامج دقيقة ونظريات محكمة لاستيعاب الواقع الماثل بين أعيننا. وأما العبارات والدعاوى والخطب والتعميم فإنه لا يصلح حلا مطلقا. الأمر الثاني: لدينا تراكمات، ولا أقول هلك الناس، بل هي حقيقة، تراكمات من الانحرافات العقدية والأخلاقية والمعاملتية والسلوكية. من المسؤول عن إصلاحها، عن تجويجها، عن تقويمها؟ ليس ثمة إلا الخطاب الدعوي. الخطاب الدعوي تحرص عليه الأمم. إن الذي أعتق أوروبا من تأخرها ورفع من شأنها هو حينما انعتقت من الخطاب الكنسي إلى الخطاب النهضوي. وأنا هنا لا أمجد الخطاب النهضوي الغربي، ولكني أقول أن سر النهضة ومنطلق القوة هو من الخطاب، من الخطاب الدعوي. فكذلك لدينا مشكلات وتحديات في داخل العالم الإسلامي وخارجه. خذ مثلا التطرف الشديد الذي شوه الإسلام، من ذا الذي يتصدى له إلا الخطاب الدعوي؟ التخلف النهضوي، من الذي يستطيع أن يسوق المفهوم الحضاري لهذا الدين العظيم إلا الخطاب الدعوي؟ فكيف إذن لا نتحدث عنه؟ وأستطيع أن أقول من خلال سماع أي منهج ومن خلال سماع أي دعوة من خلال خطابها الدعوي. ومن هنا فسوف أذكر إن شاء الله نبذة تاريخية موجزة لهذا الخطاب، ثم ما آل إليه هذا الخطاب اليوم، وما ينبغي أن نتأمل أو نرجو أن يكون وفق شرائط وضوابط، وهو ما نختم به محاضرتنا إن شاء الله. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن الخطاب الرباني قد توارثه الكمل من البشر، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب امتزجت فيه صفات الأنبياء بسلوكهم بمناهجهم، فظهر ناصعا كريما كاملا معصوما لا يتطرق إليه الخلل ولا يشوبه الزلل. وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأنهم أبناء علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فجاء كل خطاب ليناسب عصره ووقته وقومه، ثم ختم بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا نبي بعده. لكن هذا لا يعني وجود بعض الخطابات المعاصرة يمكن وصفها من قبل 7000 سنة منذ عصر الكتابة، ومنها الخطاب المزدكي والكنفوشيسي والخطاب اليوناني الفلسفي. هذه الخطابات كانت موجودة، ولكن حصل تغيير وتبديل في بعض الخطابات التي كانت صافية نقية زكية. فمثلا الخطاب الموسوي كان خطابا ربانيا توحيديا خالصا بفضل عوامل الزمن والتبديل والتغيير، أصبح خطابا قوميا متعصبا. ولا أبالغ إن قلت لكم أن بعض بني إسرائيل ينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام أنه قائد عسكري وسياسي، ولا يؤمنون به. ولا أقول الكل، بل من بني إسرائيل أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والخطاب العيسوي كان خطابا توحيديا ربانيا، ولكنه غير وبدل وأصبح خطابا وثنيا عالميا، من الخصوصية إلى العالمية، من التوحيد إلى الوثنية. ولم يسلم الخطاب الإسلامي بعد الخلفاء الراشدين، فظهرت الخطابات المتعددة: خطاب الخارجي، خطاب الشيعي، الخطاب المرجئي، الخطاب المعتزلي، ولكن الفارق أن الكلمة العليا والحفظ الرصين والفقه المكين والكلمة العالية هي للخطاب الإسلامي الصحيح، وهذا مصداقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحقيقة أن هذا الخطاب حافظ على رونقه، على جماله، على كماله، على بساطته في العهد النبوي والعهد الراشدي والعهد الأموي وفي أوائل العهد العباسي. والسبب في ذلك أن علماء العهد الأموي جميعهم من الصحابة ومن كبار التابعين، ثم حصل تغير مذهل لم يكن في الحسبان. وأنا أقولها: لو لم يتورط المسلمون في الفلسفة وعلم المنطق فيما وراء الغيب أو ما يسمى بالميتافيزيقيا، لرأينا السيارة والطائرة والقطار في القرن الرابع الهجري. ولكن تورط المسلمون ورطة حضارية ثقافية لم يخرجوا منها أبدا، حينما أخذوا هذا الموروث اليوناني وجعل وسيلة للتعرف على المفردات الإلهية أو المقاصد الربانية. المقصود أيها الإخوة أن الخطاب الدعوي بعد ذلك أخذ شكليا، رسوما شكلية يتجه إلى المحاسن البديعية والشكلية من لبس السواد والضرب بالسيف والبكاء وغير ذلك، حتى نهاية القرن، سقوط الدولة العثمانية. هذا في العموم، وللتأكد من ذلك يمكن أن ترجع إلى رحلة ابن جبير أو إلى رحلة ابن بطوطة أو إلى سائل الرحلات، لتشاهد لبس الشيخ وكلامه وحمل السيف والسواد وغير ذلك من الرسوم الظاهرة، بينما كان الخطاب في حقيقته خطابا وعظيا يعتمد على السجع والمحسنات البديعية، ولكنه لا يعالج القضايا العلمية ولا الاجتماعية، ابتعد تماما عن حياة الناس. بعد حد الاستعمار أو نهاية الاستعمار ظهرت مدارس عديدة، منها اكتشاف العالم الإسلامي للعالم الغربي، وحصل اندهاش وانبهار. ولذلك لا نلوم الطبقة المثقفة حينذاك، فقد أصيبت باندهاش خطير، حيث رأوا الطائرة تطير والسيارة تسير والقطار السريع، بينما كان العالم الإسلامي، وهذا من سوءات الدولة العثمانية أنها حافظت عسكريا على العالم الإسلامي ولن تنهض به ثقافيا وعلميا وتربويا، فكانوا يركبون البعير والحمار بينما أوروبا تسير وتتقدم، فظنوا أن علة تقدم الغرب هو الفلسفة والمنهج والسلوك، فدعونا إلى أن نقلدهم، والكلام في هذا كثير. بعد أن حل الاستعمار بكلكله ونزل وضرب بجيرانه في عالمنا العربي، ظهرت خطابات جديدة: الخطاب الجهادي لمجاهدة المستعمر، الخطاب السياسي لمواجهة العلمانية، الخطاب الممزوج بين الجهاد والسياسة. ثم بعد ذلك ظهرت المدارس الدعوية الموجودة اليوم، وإذا استثنينا الجزيرة العربية فإنها لم يدخلها الاستعمار، تميز الخطاب الدعوي فيها بمميزات وخصائص. وأعود وأقول أن من أخطاء الدولة العثمانية أنها حاربت الدعوة السلفية في الجزيرة العربية، ولو لم تحاربه لكانت هذه الدعوة ردءا حصينا ضد البرتغاليين وضد التحالف البرتغالي الصفوي على ضفاف الخليج العربي، وأصبح أو كانت الدولة العثمانية محمية بدعوة جديدة قوية. الحقيقة حينما نحلل الخطاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب بحيادية علمية خالصة نقول أنه اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، الشيخ دعا للتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، الشيخ هاجر من حريملاء إلى العيينة إلى الدرعية. النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، الشيخ بنى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، الشيخ آخى بين أهل الدرعية والمهاجرين القادمين. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة إسلامية، الشيخ أقام دولة إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالجهاد، الشيخ بدأ بالجهاد. هذه العلاقات المنهجية هي التي حافظت على هذه الدعوة العظيمة. ولو أن العثمانيين لم يتعرضوا، ونحن نقول هنا ليس من باب لو، ولكن استشرافا للمستقبل وللدراسات العلمية المحايدة، لكان لهذا العالم الإسلامي شأن غير الشأن الذي نعيشه اليوم. أيها الإخوة، بعد هذا العرض الموجز القصير عن تاريخ الخطاب الدعوي، ما هو الخطاب الدعوي المعاصر اليوم؟ أقولها بكل أسف وبكل حزن أن هذا الخطاب قد اختطف مذاهب وطرائق قددة، فلكل تيار اليوم أو لكل خطاب مدرسته. وحينما أقرأ قول الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، كيف يكون العلم سببا في التفرق؟ قالت العلماء حينما أخذوا بطرف من العلم وتركوا طرفا آخر، فما أخذوا به أقروه وما تركوه أنكروه. هذا هو واقع الخطاب الدعوي اليوم. تجد أن فئة أخذت بأصل أو بأصلين أو بفرع أو بفرعين، فما أخذت به أقرته ودافعت عنه، وما تركته أنكرته. فمن ذا الذي كان يتصور أو يتوقع أن هناك من يقول أن الدعوة إلى التوحيد تفرق المسلمين؟ من كان يتصور ذلك؟ من كان يتصور أن الحديث في الزهد والورع هو لون من ألوان التصوف؟ من كان يتصور أن الحديث عن أحوال المسلمين ومشاكلهم هو أحد الأسباب المنفرة والمحذرة وطعن وقدح في السلوك؟ كل ذلك بسبب أن هذه المدارس أخذت بشيء وتركت شيء. أما الخطاب الغالب اليوم فهو خطاب وعظي ساذج سطحي لا يخرج عن أربعة أمور. أولا الخطاب الفكاهي، فهو يقصد ويسعى إلى أن يضحك الحاضرين، بينما حينما تستمع وتتأمل تجد أنه يتسم بالسطحية والسذاجة والبعد عن العمق والدقة. هل يحضر الناس ليضحكوا؟ هل هذا هو الخطاب؟ نحن لا ننكر أن هناك من اتسم ببعض الصفات، ولكن لا بأس أن يكون شيء من ذلك، أما أن يتسم به هذا الخطاب فيعرف فلان ويعرف فلان بهذه السمة الفكاهية، أمر مزر ومضر جدا على الخطاب الدعوي المعاصر. الأمر الثاني الخطاب البكائي، حيث تجد أن هناك من ينتحل البكاء كاستراتيجية دعوية للتأثير حتى في المسائل العلمية، فهناك من يخضع نبرات صوته لحزن ظاهر بل ويتكلف البكاء، وأنا لا أتدخل في النوايا ولا يعلم النوايا إلا الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أما الأمر الثالث فهو الخطاب الحماسي، وأعني بالخطاب الحماسي هنا ليس رفع الصوت ولا قوة العبارة ولا جزالة الكلمة، وإنما الانفلات من عقال الحكمة من خلال تسميات أو الهجوم المباشر أو التسرع في الفتوى أو تصديق الشائعات. وهذا الخطاب مسؤول مسؤولية كاملة عما حل بالمسلمين من آلام وآلام. الخطاب الرابع وهو الخطاب القصصي الذي يعتمد على القصص المروية، ليس في الكتاب والسنة وإنما مروية شخصية، فيروي الحكايات والروايات يمسك بعضها بحجز بعض. هذا الخطاب فاء من حيث القيمة العلمية والقيمة الموضوعية أصبح خطابا عاما وعظا صرفا، فكأن الدعوة إلى الله ليست إلا وعظ، ووصل الأمر إلى حد الوعظ الممل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي الأمة منه. كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وهناك خطاب آخر لولا أنه موجود لما ذكرته، وهو الخطاب الركيك الذي يعتمد على كلمة يعني ويجب علينا، وأيضا مع التأتأة والفأفأة، فهو خطاب قد سحب البساط من تحته. ولا أعني أنه لا يوجد خطاب علمي عملي عميق دقيق، فهو موجود والحمد لله، ولكن هذه الأساليب أو الخطابات أضعفت مكانته، بل وسحب في بعض الأحيان البساط من تحته. أقول إذا كان هذا هو الحال وهذا هو المآل، أو كما قال الدكتور الموجود، فما هو المنشود وما هو المأمول؟ إننا نريد خطابا نبويا، نعيدها جذعة كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يفرق في شيء من دين الله، ليس هناك شيء من دين الله مهجورا. الإيمان 70 أو 60، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين هذه الأمور، لا يقول هذه مسائل تافهة ولا آداب دورة المياه ولا مسائل قليلة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لكل شيء مقامه ووزنه واهتمامه الكامل دون غلو أو تطرف. نريد خطابا يقدم برامج ونظريات تستوعب الزمان المعاصر اليوم. ما هي النظريات الإسلامية في الاقتصاد؟ ما هي النظريات الإسلامية للإعلام؟ ما هي النظريات الإسلامية في التربية؟ ما هي؟ نحن أمام عالم ممنهج مؤسس منظم، لا تكفي فيه الشعارات ولا الإدعاءات. الأمر الثالث، ننشد أيها الإخوة خطاب لا يفصل بين الأسلوب وقائله. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمة ويمشي، بل كان يبذر الكلمة ويسقيها، ويتجلى الخطاب النبوي في أخلاقه، في سموه، في تواضعه، في خدمته للناس، في تفاعله مع قضايا الناس. لابد للداعية أن لا يعزل بين خطابه وشخصه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الخلق ويجمع السلوك والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كلها تمثل منهجية سلوكية وعقدية وأخلاقية. هذا المنهج أو الخطاب الذي نبحث عنه خطاب موضوعي يجمع بين أفضل ما في التراث ويتدرع بما في المعاصرة، فيجمع بين الأصالة والمعاصرة ويرتقي بهذا الأسلوب بهذا الدين الذي هو مسؤول مسؤولية كاملة عن العالم. نحن لسنا مسؤولين عن سعادة الأمة بل عن سعادة العالم كله. وإذا كانت النظرية الاشتراكية أو الرأسمالية قدمت حلا لمشاكل العالم، فعلى المسلمين اليوم أن يقدموا الإسلام في علمه وعقيدته وفقهه وتراثه علما مؤسسا مؤصلا مفصلا ليكون خطابا يجيب على مشكلات الحاضر واستشراف المستقبل. وختاما، فلا بد من 4 شرائط للوصول إلى هذا الهدف المنشود. أولا المراجعة، فمراجعة الخطاب الدعوي قضية أساسية، والمقصود من المراجعة التأكد من صحة العمل كما يفسر المتخصصون، ودراسة هذا الخطاب دراسة علمية من خلال المؤتمرات والندوات وحلق النقاش لننظر أين موضع الخطأ والقصور. الأمر الثاني هو النقد، والنقد هو في الأصل إبراز الشيء وإبرازه، وهو حكم قيمي بالجودة أو الرداءة على العمل. والحقيقة أن الخطاب الدعوي اليوم يفتقر إلى نظرية نقدية علمية مؤصلة، حيث أن النقد المعاصر هو نقد كارثي مدمر، حيث خاض فيه كل خائف. ومع احترام الكبير لأصحاب الحرف المهنية كالطب والهندسة والسباكة والكهرباء، إلا أنهم لا يصلحون لأن يكونوا علماء وفقهاء في الخطاب الدعوي. والسبب في ذلك الفوضى العارمة التي أدت إلى ما وصلنا إليه من التسنم والنقد في مجال الدعوة لكل من هب ودب. الأمر الرابع هو التجديد، والتجديد المقصود به إعادة هذا الخطاب في جدته وقوته وتخليصه من الشوائب وما ألصق به من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية والتي شوهت الإسلام. الأمر الآخر المهم هو إنهاء التمرد الفقهي أيها الإخوة قبل عقود بحسن نية من بعض الشيوخ، دعوا طلاب العلم إلى عدم التقيد بمذهب من المذاهب الفقهية، وكان نيتهم الحرص على طلب العلم، ولكنهم لو كانوا يعلمون أو يعتقدون ما آلت إليه الفوضى الفقهية والتمرد الفقهي على الأئمة 4 لما أفتوا بذلك. فهل دعاوى المهدية أو المهدي المنتظر أو إباحة حرمات نساء أهل الكتاب وأموالهم وفتاوى التكفير والتفجير والتطرف والتبديع والتفسيق وغير ذلك من الشذوذ والأغلوطات ما خرجت إلا من عباءة عدم التمذهب الفقهي الخالي من التعصب والعلم النافع؟ لا بد أن نعيد للأئمة 4 وللمذاهب الفقهية مقامها، وأن الطالب عليه أن يتدرج في طلب العلم من علوم الآلة ودراسة متون الفقه والأخذ عن العلماء، ولا يقفز إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها وهي علوم الاجتهاد. هذا كله ساق إلى هذه الفوضى العارمة. أخيرا لا بد من التخصص العلمي في الخطاب الدعوي، وهذا بديل لما آل إليه الخطاب الدعوي من تحزب وتفرق. فلو تخصص كل فئة في دعوة فئة بحيث يكون فيها مرجعا وعالما ومجتهدا لكان في ذلك نفعا عظيما للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، حسبكم أحمد ديدات رحمه الله الذي لم يكن عالما من علماء الإسلام، ولكنه سخر عمره وحياته حتى عرف الإنجيل أكثر من أهل الإنجيل. حدثوني من خلف أحمد ديدات بعد اليوم. إذن التخصص العلمي الدقيق في الخطاب الدعوي مما يقضي نهائيا على عوامل الفرقة والخلاف، فيصبح الجميع كالجسد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألم يكن في رسول الله في أصحاب رسول الله المحدث والشاعر والخطيب والنسابة والعارف بالحلال والحرام؟ هل رأينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلافا وفرقة؟ بل كمل بعضهم بعضا، وجميعهم دعاة إلى التوحيد الخالص والنهي عن البدع والجمع بالخلق والعمل الصالح والعلم النافع، فأظهروا الإسلام قولا وعملا وسلوكا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع شأن هذه الأمة، وأن يجمع شتات الدعاة والعلماء، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.